السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، كنا قد ذكرنا أننا سوف نشرع بإذن الله تبارك تعالى في الكلام على سلسلة في مسائل الإيمان والكفر، ولكننا سنضطر إلى تأجيلها هذه المرة لنتناول بعض التعليقات التي لا بد منها عن أحداث الدنمارك. سنذكر إن شاء الله تبارك تعالى يعني ملخص لهذه الأحداث وتعليق على حكم مقاطعة السلع الدنماركية، وكملحق لما سبق أن ذكرناه على المقاطعة قبل هذا، والأمر الأهم هو أننا نريد أن نبين أن هذه حملة منظمة الغرض الرئيسي منها كما صرحوا هم، ولعلهم صادقون في هذا، أنهم لم يقصدوا استثارة المسلمين، وإنما المقصود ترويضهم كما سنبين ليقبلوا بمعطيات الحضارة الغربية. ومن أهمها قضية التدين في حد ذاتها وحجم قضية التدين، الحيث الذي ينبغي أن تشغله قضية التدين في حياة الفرد. هذه الأحداث كما في الواقع الأحداث فيها أكثر من علامة استفهام لا نملك نحن الإجابة عليها، لأن الأحداث يعني بدأت منذ 30 سبتمبر 2005، ومع ذلك لم تتصاعد إلا في الأسبوعين المؤخرين، فلا ندري لماذا. الكلام الذي أثير أن في هذه في عدد إحدى الجرائد الدنماركية الواسعة الانتشار الذي نشر في 30 سبتمبر 2005، كان أحد رسامين الكاريكاتير أو أحد مؤلفي الكتب رجل ألف كتاب عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبحث عن رسام يرسم له رسوما كاريكاتيرية تمثل مراحل من حياة النبي صلى الله عليه وسلم يدعم بها كتابه، فامتنع رسام الكاريكاتير خوفا كما يذكرون من الإرهاب الإسلامي، ولأن تم قبل ذلك قتل بعض من ألف بعض هذه المؤلفات، فاضطر أن هو يعلن في هذه الجريدة عن مسابقة بين الرسامين لمن يرسل له رسوم يضعها في كتابه. هناك بعض المعلومات أنا أعرفها عن دولة الدنمارك، أنها إحدى دول الشمال الأوروبي، صغيرة المساحة، قليلة عدد السكان، عدد السكان حوالي 5 مليون نسمة، يعني تقريبا توازي مثلا مدينة الأسكندرية مثلا في عدد سكانها. هي إحدى الدول التي لم تكن لأوروبا كما نعلم تنقسم إلى يعني جنسيات كثيرة وأكثر من قومية، وتعدد القوميات جدا، وقومية دنماركية على وجه الخصوص لم يكن لها أي دور في صنع الحضارة الأوروبية، ولكنها في النهاية صارت إحدى دول الاتحاد الأوروبي. واقع في دي إحدى علامات الاستفهام، لماذا الآن تدخل دول لم تكن في حلبة الصراع، لماذا تدخل الآن؟ الظاهر أنه قد يكون نوع من أنواع تخفيف الضغط عن رؤوس الحربة، يعني الآن أمريكا وإنجلترا بيقفوا موقف يعني قد يسمى في عرف الناس معتدل، أنهم بيستنكروا وبيقولوا أنه مش ممكن الكلام ده، مش ممكن حرية الرأي عندنا توصل لدرجة الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم، بينما وصلت عندهم لدرجة استخدام الأوراق المصحف في المراحيض. لكن الآن يعني يتجملون تجمل أيضا في يعني فيه قدر من الغموض، لا ندري سببه، لعل ان الامر ان مطلوب ان كل الغرب يأخذ حظه كما أنه عند تقسيم الكعكة كل يطالب بنصيبي في الكعكة، يبقى عند الحرب كل يأخذ بدوري. لكن الآن الدور بدأت به دول مجهولة في التاريخ، ثم تلتها دول أوروبا الكبرى يعني ألمانيا وفرنسا، لهم كانوا واخدين في معظم القضايا التي مرت طوال العامين الماضيين على الأقل مواقف أيضا في عرف السياسة تسمى معتدلة. بالنسبة للميزان العقدي نعرف أن كلهم على قلب رجل واحد فيما يتعلق بحرب الإسلام. نشروا هذه الرسوم، يقال أنه أرسل له 100 رسم، اختار منهم 12 رسم نشرها في الجريدة، وأثيرت القضية محليا عبر بعض الجمعيات الإسلامية في الدنمارك، وتم التصعيد تدريجي بإرسال احتجاج لدى الجريدة لم تستجب، تم إرسال احتجاج لدى رئيس الوزراء الدنماركي فلم يستجيب ولم يطلب مقابلة ولم يريد أن يقابل أحدا لمناقشة الأمر، فاضطروا هم يراسلوا البلاد الإسلامية. ولعل هذا ده التفسير اللي بيفسروا به تأخر التصعيد الإعلامي على المستوى العالمي عن الأحداث، وإن كان هذه تظل نقطة غموض أيضا قد تحتاج إلى تفسير. الحاصل أن بدأت ردود الفعل تتداعى من جهات عديدة، وصار الأمر مطروح على هذا النحو الذي نعرفه جميع الناس. بدأت نتيجة مقاطعة المنتجات الدنماركية في بلاد الخليج تراجع، لأن الدنمارك دولة صغيرة واقتصادها بيعتمد بشكل كبير على منتجات الألبان وعلى التصدير للمنطقة العربية. بدأ يحصل نوع من التراجع الطفيف لدى الدنمارك، أنها رئيس وزرائها اضطر أن يعتذر، وهو اعتذار باهت يعني بمعنى أنه أكد أنه لم يكن مقصود الإساءة إلى أحد، وأنه لم يكن مقصود استفزاز أحد، وإن هو لما رفض مقابلة الجالية الإسلامية في الدنمارك كان الدافع له أن بلاده تؤمن بحرية الرأي، وهؤلاء يطلبون حجر على رأي أحد، وإنه بيعلن أسفه لأن الموضوع يعني على خلاف ما كان يتصور سبب حساسية لدى المسلمين. الحاصل أن دول أوروبية أو أيضا جرائد أو مجلات تصدر في عدة دول بدأت تنشر نفس الرسوم تضامنا مع الجريدة الدنماركية حتى لا تستجيب لإرهاب المسلمين الذين سوف يجبرونها على يعني حجر حرية الرأي بسلاح المقاطعة أو بغيره. وكانت المواقف أن الجرائد أو مجلات تنشر، ثم الدوائر الرسمية تأسف. في الواقع أن دايما الأسف بيكون لأن لحساسية المسلمين تجاه هذه القضية، يعني كل يعني أمثالهم طريقة اللي بيتأسف على المسلمين. فأنت لو قريت الكلام كويس تلاقي أنه في الآخر بيتأسف أن المسلمين مازالوا يعيشون في حالة الحساسية الدينية البالغة، وحيث أنهم مازالوا يعيشون في هذه الحالة كان ما ينبغي أن نستثيرهم، كأن المسلمين لديهم مرض الحساسية الدينية دون عن بقية من يعيشون على ظهر الأرض الآن. وإن في ناس قالوا ما رعوش المرضى دول، إن اللي نشروا في الواقع نشروا على اعتبار أن المسلمين ناس طبيعيين، بينما اللي استنكروا بناء إن ينبغي مراعاة ذوي الحاجات الخاصة، ذوي العاهات وذوي الحساسيات الدينية كان مفروض نراعيهم. دي اللغة السائدة الآن، كلام بيقال فريق بيقول لا المرضى دول يروحوا يتعالجوا، وفريق بيقول لا لغاية ما يتعالجوا احنا نراعيهم، والكلام يعني تروح شمال تروح يمين، كلام ممكن يبقى المنشط الرئيسي اعتذار، وتفاصيل الكلام انه اعتذار لهؤلاء المرضى ان احنا كان مفروض ما يعني نراعي انهم ما زالوا مرضى بالحساسية الدينية، وإن لم تكن التعبيرات بهذه القوة أو بهذه الصراحة. والعجيب جدا كما ذكرنا أن دول أوروبا أخذت مواقف، دول أوروبا اللي هي طول عمرها شبه محايدة هي قائدة الحملة، والدول اللي هي لها تاريخ في حرب الإسلام، ولكنها كانت من الناحية السياسية على الأقل بتتكلم في بعض جوانب الدفاع عن المسلمين، كألمانيا وفرنسا واخدين موقف يعني كما ذكرنا مش هم اللي بدأوا الحملة، بس هم برضو غاضبون لأن المسلمين ما زال لديهم هذه الحساسية، وبعضهم الجريدة بتنشر وبعدين على المستوى الرسمي بيستنكروا. ألمانيا الجرائد نشرت وعلى المستوى الرسمي بيقولوا لا يجب أن نستجيب للإرهاب الإسلامي، ويجب أن نساند الدنمارك حتى تتجاوز محنة المقاطعة عشان ما تبقاش سابقا للإسلاميين يكسروا لنا ثوابت أو مبادئ الحضارة الغربية القائمة على حرية الرأي. ده اللي تم في هذه القضية. طبعا القضية بتمثل إحدى حلقات السب والطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بجديد، وهذا مما يعني رفع الله به ذكره أن جعله صلى الله عليه وسلم يكون غرضا وهدفا لهؤلاء الأعداء. فصبر صلى الله عليه وسلم في حياته وجاهد في الله حق جهاده حتى أظهره الله عز وجل على أعدائه، وهكذا ينبغي أن تكون الأمة من بعده صابرة محتسبة تذب عن رسولها صلى الله عليه وسلم وتبين دين الله عز وجل، ويعني هذه في النهاية يكون فيها قدر من الخير لمن ما زال عندهم بقية من عقل من الأوروبيين وغيرهم، حينما يسمعون حملات السب والطعن ثم يسمعون ان ما زال هناك ملايين من البشر يعني مرضى بمرض الحساسية الدينية كما يصور هؤلاء، فهؤلاء يعني يعجبون ما هذا الدين الذي ما زال أتباعه يعني يخلصون له، رغم ان قضية التدين بصفة عامة صارت مهمشة وفق معطيات الحضارة الغربية الحديثة، فيحصل بفضل الله عز وجل فتح جديد للإسلام، وبالتالي هم نحن نقول أن تصرفاتهم يعني نابعة من يعني طيش واضطراب لا يليق بالحنكة السياسية لأمة من الأمم متمرسة في الحرب والسلم والكيد، انه لما القضية كلها ان الاسلام ينتشر بقوة بفضل الله تبارك تعالى في بلاد المسلمين توجد صحوة اسلامية، وفي بلاد الغرب يوجد انتشار للاسلام، لا سيما دول الشمال الاوروبي يوجد فيها معدل عالي جدا من انتشار الاسلام، هم كأنهم يريدون ان يوقفوا هذا الامر، وان كانت افعالهم غالبا ما تصب في اتجاه مزيد من انتشار الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى. هنا هذا يعني ملخص مدار من أحداث. يبقى السؤال، حكم المقاطعة للسلع الدنماركية، وكنا سبق تكلمنا على المقاطعة ككل وسط وجود حملة لمقاطعة منتجات بعض الدول الأوروبية والأمريكية، وذكرنا أن المسلم وإن كان الله عز وجل قد أباح له أن يشتري من الكافر، إلا أنه لو طلب بمعاملاته أن يعامل أخاه المسلم على الأقل من باب أن الربح الذي يكون لأخيه المسلم أن يعامل أخيه المسلم، فيكون الربح لأخيه بدلا من أن يكون لعدوه، فهذه نية صالحة بفضل الله تبارك وتعالى. فهذه قضية أشرنا إليها، إنه على كافة الأصعدة، مش هنتكلم على منتجات دولة أوروبية أو بل حتى على مستوى بائع التجزئة المسلم وبائع التجزئة الكافر، ما دام إنك تقدر تشتري من البائع المسلم نفس السلعة اللي أنت عايز تشتريها تشتريها من البائع المسلم بغض النظر عن بلد إنتاجها، هذه نية صالحة لا تقل عن الاستحباب. وذكرنا انه فيما يتعلق بمقاطعة منتجات دول بعينها، فالامر يحتاج الى اولا عدم الاخلال بالمبدأ الشرعي العام ان الله عز وجل اباح البيع والشراء مع الكفار، فيبقى المسألة مسألة من اراد ان يندب الناس فليندبهم، واما الحظر فيحتاج الى اجتهاد جماعي، او كأن كان للامام له حق تقييد المباح وعند غيابه فالأمر يرجع إلى العلماء، في أن المسألة فعلا توجد مصلحة شرعية في حظر هذا الأمر، ولا يجعل أصلا حتى لا يصادم الأصل الشرعي. وذكرنا يعني محاذير من أن يكون المسألة تفهم على أنها مسألة قومية أو مسألة صراع على أرض أو غير هذا، فنقول يعني يترك الكفار، يتم مقاطعة منتجات الكفار الذين ينازعون أرضنا إلى شراء كفار منتجات كفار آخرين يحاربون دين الله أيضا ولكن في بلادهم، كما ذكرنا أنه يذكر أحيانا في بدائل المنتجات الأمريكية أو غيرها، المنتجات الصينية وغير هذا. ذكرنا قضية مهمة، أن كثير من السلع التي تدرج في المقاطعة تكون عبارة عن توكيلات تجارية مملوكة للمسلمين، وكان في أكثر من اعتبار، في اعتبار أن مالك العلامة التجارية يوم ما اشتراها ووضع استثماراته فيها لم نقل له أن هذا حرام، فما ينفعش أن احنا فجأة يعني نقول الأمر هذا محرم فنضر مسلم في ماله وفي فضلا عن عدد كبير من المسلمين الذين يعملون في هذه الشهادة، لو احنا قررنا نقطعها. بالإضافة إلى أنه حتى إذا كان مالك، إذا كان الذي يشتري التوكيل وينتج السلعة يبيعها ويعطي لصاحب العلامة الأصلي 5% أو 10%، فما جدوى المقاطعة والنسبة غير عالية أو نحو هذا. في الواقع في النهاية قلنا في أصل شرعي عام، إن الإنسان إذا أراد أن يطلب بمعاملاته المالية رجلا مؤمنا بنية أن يجعل الربح يعني بينه وبين المؤمن، فهذا في حد ذاته لا قيود عليه البتة. أما مسألة أنك تقاطع سلعة بعينها هتحتاج تنظر من الذي سيتضرر، هل هو مسلم أم كافر، وإذا كان الضرر سيشمل مسلم وكافر فبأي نسبة، وإلى غير هذا من التفاصيل. الحاصل أن بالنسبة لمقاطعة السلع الدنماركية بفضل الله تبارك تعالى، وهذا يعني من رحمة الله بالعباد، أن هذه البلد تتأثر تأثرا كبيرا بالمقاطعة، أن منتجاتها في بلاد المسلمين غالبا مملوكة لهم، مش من أصحاب، مش عن طريق توكيلات أو أصحاب علامة تجارية. إن القضية التي أثير من أجلها المقاطعة قضية تعمق الولاء والبراء، لا أنها تضعفه كما في القضايا السياسية مثلا أو نحو هذا. ولذا فالذي نرى هو تدعيم هذه المقاطعة للسلع الدنماركية بناء على اختلاف ظروفها، بالذات في قضية إنها غالبا لا تتضمن الإضرار بمسلم، وإنما تتضمن إضرارا بالغا بهم، ولا سيما وإن حجم مبيعاتهم في بلاد المسلمين حجم تتأثر به أسواقهم، بخلاف السلع الشركات العالمية العابرة للقارات التي قد لا تتأثر بمقاطعة بلاد المسلمين قاطبة، مع التحذير من أن نتحول إلى أبواق تستخدم من قبل الشركات المتنافسة للزج ببعض المنتجات على قوائم ونحن لا نتأكد من هذا، أو يعني فهذه مسألة أيضا تحتاج إلى يعني أن توضع في الاعتبار، مسألة تحتاج أن توضع في الاعتبار. إن إما لو سئلنا بنقول الناس هذا أمر يعني نرغب الناس فيه ولا نتبنى نشر قائمة بعينها، نحلهم على اجتهادهم في أنه القوائم موجودة ومنتشرة وهو يتأكد بنفسه في مدى يعني وجود هذه، وإن كان واقعيا يعني المنتجات هذه البلاد قد لا تكون منتشرة في بلادنا بالقدر الكافي. فهذا يعني هذا تذييل لقضية المقاطعة. كنا ذكرنا يعني قواعد عامة ولم نذكر نموذج قد تكون فيه المقاطعة يمكن دعمها أو تأييدها، وها هو هذا نموذج يوجد فيه خالي من الاحتراضات التي كنا قد احترزنا بها في قضية المقاطعة بصفة عامة. الأمر الآخر اللي يعني يحتاج إلى أهمية كبيرة، يعني توجد أهمية كبيرة في تناوله، قضية يعني أن المسألة لم تقتصر على مجرد كونها سب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن يعني هذا أمر لابد من الانتصار له صلى الله عليه وسلم والذب عنه صلى الله عليه وسلم، ويعني إحياء روح الولاء والبراء في الناس، وبيان أنهم يعني يبغضون النبي صلى الله عليه وسلم لكونه يعني رسول هذه الأمة، وهم في واقع الأمر يبغضون أمته التي جعلها الله يعني أتباعه في الدنيا والآخرة بإذنه. لكن هنا القضية في على النحو الذي وصفناه من نشر هذه الرسوم والتعليقات التي تمت، لو نظرت في هذه الرسومات لوجدت أن كثير منها لا يتضمن إلصاق تهم كاذبة للنبي صلى الله عليه وسلم بقدر ما هو يتضمن الاعتراض على مسائل موجودة في الشرع فعلا. يعني مثلا رسومات تصور النساء منقبات، وهذه مسألة موجودة في شرعنا بفضل الله تبارك وتعالى. مثلا أمور تمثل ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من تواضع في اللباس والهيئة، مثلا أنه كان يعني بعض الصور أنه يجر حمار صلى الله عليه وسلم، وكان يركب الحمار صلى الله عليه وسلم، وكان يردف عليه، هذه مسألة لعلهم لا يعرفونها. صلى الله عليه وسلم كان لم يكن يستنكف أن يركب الحمار، وكان العظماء في زمنه يستنكفون عن هذا، فلا يركبون إلا الخيل، وليست أي خيل، لابد أن تكون مزينة مبهرجة عليها سروج مذهبة ومفضضة. ولا يكفي كما يحصل الآن أن الرجل الواحد يكفي دابة واحدة، ولكن إذا كان عظيما فتكون من حوله دواب يعني خالية، ليست إلا لإظهار أن هذا عظيم من العظماء. ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يركب الحمار وكان يردف عليه، يعني يأخذ أحدا خلفه، كان غالبا ما ينتقي غلاما رفقا بالدابة، رفقا بالدابة، فكان يردف خلفه ابن عباس رضي الله عنهما، يردف خلفه الحسن الحسين أسامة بن زيد من غلمان الصحابة رضي الله عنهم. وهذه من كمالاته صلى الله عليه وسلم، حسن خلقه وتواضعه ورفقه بالدب. كما يعني بعض هذه الرسومات فيها أنه في عماماته صلى الله عليه وسلم يضعون قنابل ونحو هذا، وهذا لإلصاق تهمة الإرهاب. وإن كان مبدأ الجهاد أن السلام قال بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. فهذه قضية إذن يعني مع أن هذه لا تخلو من أمور فيها استهزاء وفيها كذب، يعني هي الغرض الرئيسي كله الطعن، ولكن معظم الطعن على ما ليس بمطعن، على أمور حقيقية موجودة، وإنما هي تصير طعنا وفق رؤيتهم. ثم التعليق بعد ذلك أن توجد حساسية لدى المسلمين في معالجة هذه القضايا، هذا في الواقع أخطر تعليق. أخطر تعليق لماذا؟ أن نقول أن هذه إحدى محاولات إخضاع المسلمين لمعطيات الحضارة الغربية، إحدى محاولات إخضاع المسلمين لمعطيات الحضارة الغربية. أيضا هذا الجزء لعلنا قد تناولنا بشيء من التفصيل قبل هذا، حينما تكلمنا عن قضية العلمانية، تكلمنا عن تاريخ يعني الغرب منذ العهد اليوناني والروماني، ثم العهد النصراني، ثم العهد الحديث، وكيف أن العقلية العلمانية هي العقلية المسيطرة على العقلية الغربية، وإن مرحلة سيطرة الدين على حياتهم كانت مرحلة طارئة مخالفة لما جبلوا عليه ولما اعتادوا عبر تاريخهم. ولذلك لما لفظوا الدين ولما رفضوا الدين عادوا إلى ثقافتهم القديمة وإلى حضاراتهم القديمة. في الواقع أن هنا دي قضية كما ذكرنا أنه صار من خصائص الحضارة الغربية الحديثة إما رفض قضية الدين بالكلية، لأن في علمانية ترفض الدين ضد الدين، وفي لا دينية، وهذا دي أعلى درجة تدين عندهم هي اللا دينية، وقلنا ممكن تعتبر درجة أعلى قليلا حاليا موجودة، وهي درجة استمداد الأخلاق من الدين فقط، ولكن لا الدين لا يحكم الحياة. ولذا هم لما وجدوا اعتراض المسلمين على هذه القضايا قالوا يعني ده احنا ممكن نذكر من نؤمن بنبوته ورسالته ونرسمه في رسوم ساخرة، ممكن نسخر من الذات الإلهية نفسها. وكان قبل 10 سنوات أو قريب من هذا فيلم سينمائي يصور يعني فيلم سينمائي في إنجلترا يصور عيسى عليه السلام الذي يعتقدون إلهيته في أوضاع يعني مشينة، في يعني ينسبون إليه الزنا وغير هذا، في وليس مجرد نسبة نظرية، ده وقائع مصورة أمام الناس. وقام المسلمون وقتها هناك بحملة لإيقاف هذا الأمر على اعتبار أن عيسى عليه السلام رسول من الرسل الذين يؤمن بهم المسلمون، لا يقبلون أن يمسوا بمثل هذا الاستهزاء والسخرية، بينما الذين يعتقدون أنه إلههم لم يجدوا غضاضة في هذا الأمر. ده اختلاف حجم قضية الدين عند كل فرد من الأفراد. فقلنا أن القدر اللي أوروبا قنعت به الآن أن قضية التدين قضية ممكن تقول أنها أقل من قضية تشجيع الكرة مثلا، يعني انظر يعني القدر اللي قضية تشجيع الكرة مش مسموح بها في العالم المتحضر أنها تحكم حياة الإنسان، لكن لما يبقى هناك مباراة كرة يذهب يشجع الفريق الذي يشجعه، ينفق قدر من الأموال، ينفق 2 3 ساعات يشجع هذا الفريق، لا بأس بالتنابذ مع مشجع الفريق الآخر، وينصرف كل إلى حاله، ما ينفعش أن دي تحكم بقية حياته. قضية الدين عندهم أقل من كده، أقل يعني. والعجب الآن أن نشاهد كيف أن قضية الكرة حتى في بلاد المسلمين بتحكم جزء كبير من حياتهم، انفاق اموال واوقات، وناس يعني يذهبون للمباريات ربما يعني لكي يشاهد مباراه ينفق 12 ساعه على الاقل عشان يشاهدها، اذا كان بيدخل قبل المباراه بساعه، لك اغلقوا الاستاد قبل ميعاد المباراه باربع خمس ساعات، امال الناس دخلوا امتى يعني؟ وده يتزامن مع نفس القضيه، وده امر في غايه الخطوره، الناس اعطوا كام ساعه من وقتهم ليه نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الدعوة إلى الله عز وجل، لبيان أن الإسلام للدعاء، أنه يدعو ويتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يرد كيد هؤلاء الخائبين. ولقضية التدين في الفكر الأوروبي تقع يعني في العصر الحالي قريبة جدا من قضية تشجيع الكرة، مسألة شخصية، ذوق شخصي، والإنسان حر أن يختار زي ما هو حر أن يختار فريق الكرة اللي يشجعه، يعني حر ان هو يختار الدين اللي يشجعه برضه. قضية تشجيع مش انتماء ويحكم الحياة. هما في غاية الاستغراب، انت ما زي ما في الكرة كل فريق بيسخر من الفريق الاخر، لك تتخيل تماما هو ده القدر اللي ممكن يستوعبه الاوروبيون عن مسألة الدين، انه بالكاد ويبقى تعصب مذموم لو المسألة سخنت اكتر من كده ووصلت في حدتها إلى ما هو أكثر من هذا. فهذه القضية الخطيرة في غاية الاندهاش، المسلمين زعلانين ليه؟ هو المسألة احنا ما كناش قصدنا نزعلهم، ولكن ده نقد عادي، وبننقضه لغير نبيهم وننقضه لمن نؤمن بهم. هذه هي خطورة محاولة إخضاع المسلمين، إخضاع المسلمين لثوابت الحضارة الغربية، وده جزء من يعني مخطط كبير الذي يسمى عندهم بصدام الحضارات، وهذه مسألة في غاية الخطورة. لعلنا نذكر يعني نستعيد مما ذكرناه في قضية العلمانية والأطوار التي مرت بها أوروبا في يعني قضية التشريع وقضية التدين، نعيد التركيز على أن في مسألة دور الدين في عند الأوروبيين أو مدى يعني فهمهم للدين. هنا يعني أحد الباحثين في تاريخ الحضارة الغربية بيقول إن العصر القرن التاسع عشر في تاريخ أوروبا الذي يسمى عندهم بعصر التنوير، الذي يسمى عندهم بعصر التنوير، وهو المسؤول تقريبا عن كل ما هو موجود الآن. قال إن هذا العصر أفرز دعاة من يسموا بمذهب الدين الطبيعي، مذهب الدين الطبيعي. قل أنكر عصر التنوير أي نوع من أنواع العلو على العالم الخارجي، كما أنكر فكرة الخطيئة الأولى. طبعا دي أحد الأباطيل اللي في دين النصارى اللي كانت سبب في أن أوروبا تثور على الدين ككل، وكما ذكرنا الشيطان منعهم من أنهم إذ ثاروا على الدين الباطل أن يبحثوا عن دين حق. فكان من ضمن الدين الذي يدينون به قبل أن يكفروا به هو أن الإنسان يولد بخطيئة. هذه مسألة مقيدة جدا للإنسان وتصيبه بأنواع من الإحباط، أنه مولود بخطيئة ده الأصل، وهذه الخطيئة يعني عقابها السجن في سجن إبليس، وبعدين بعد كده يبحث عن خلاص منها. يقول أنكر هذه الفكرة بالكل. طب كما ذكر بقولك أنه هو إيه ده إنكار كبحث علمي، قال لك الكلام ده كله خطأ. وطب وكديني هيهد الدين؟ قال لك لا، الدين ده لما تدخل داخل أبواب الكنيسة خليهم يقولوا لك في خطيئة، اسمع من أذن وأخرج من الأذن الأخرى. طب وتعالى على كرسي الاعتراف، روح وانت عارف ان الكلام ده ايه خطأ. ازدواجية، والعقلية الغربية متشبعة بالازدواج العجيب، انه ممكن يكون عنده ازدواج في كل حياته مفيش اشكال. فهو صار عنده انه عموما كعقل ينكر تماما كل الثوابت الدينية، وبعدين عشان هو، ولذلك بعضهم قال خلاص اذا كان الدين ده باطل يبقى احنا نحاربه، والتانيين قالوا لا مفيش قوام لحضارة من غير دين، يبقى خلي الدين على ما هو عليه بباطله اللي انت معتقد انه باطل، ولما تطلع بره ارسم كاريكاتير اسخر منه، اعمل نكتة قول والعياذ بالله ان كذا وكذا والرب جاء وفعل كذا وضحكنا عليه الى غير هذا. من ده موجود جدا في النكات عندهم، الاستهزاء من الله عز وجل نفسه والعياذ بالله، الاستهزاء بالجنة والنار، وان دايما تلاقي في النكات، ودي كانت موجودة فترة من فترات فضل الله قلت جدا في بلادنا، هذا من الكفر والعياذ بالله، ان يقول لك الناس واقفين طوابير على الجنة لقى ده الباب مقفول دخل الباب الثاني، واحد دخل الجنة لقى ابليس ودخل النار لقى يسوع والعياذ بالله. طب ليه؟ اصل ده يعني كم استهزاء بكل الثوابت العقدية، وهذا عندهم لا يمثل فعلا اي اشكال. فهو هم صادقين لما بيقول لك ان ده لا يمثل اشكال، لكن الخطر هل المطلوب من المسلمين ان يدينوا بهذا الدين الباطل اللي هو ابطل من دين النصارى؟ هو فضل عنده دين باطل، دين النصارى عنده كدين باطل، قال خلاص خليك دين يحفظ الجزء اللي الانسان محتاجه من قضية التدين، وكل ناس كما يشاءون نقد وتكذيب واستهزاء، وده لانه يعتقد انه باطل، هو في الواقع يعتقد ان هو دين وهو في ذات الوقت باطل، فما فيش اشكال عندهم من هذا. الفكرة الاصلية، فكرة الخطيئة الاولى انكروها، فبالتالي يقول إن هذا العصر لم ينسجم مع المسيحية لا الارثوذكية ولا الكاثوليكية ولا البروتستانتينية، يعني حتى البروتستانت اللي كان لهم قدر من الاصلاحات وقدر من انكار جزء من التوراة والانجيل ومحاولة يعني المواءمة بين الكتاب الذي ورثوه على انه كتاب مقدس وبين معطيات العقل، ما برضو فضل الخلافات موجودة. يقول بحيث نجد ان معظم الافكار المعاصرة التي تنكر المسيحية وتنتصر للدين الطبيعي والمذاهب الوضعية والمادية والعقلانية والإنسانية تمتد جذورها إلى عصر التنوير، كما يمكن القول بأن عصر التنوير قد اشتمل من الناحية دي. خد بالك مصطلح التنوير عندنا ده اللي بيدعي بعض الناس، ده عند أوروبا القرن التاسع عشر، يعني هي النهضة بدأت عندهم بيقولوا من القرن السابع عشر وبلغت قمة التنوير في القرن التاسع عشر. التنوير في القرن التاسع عشر ده كان التصريح بأن دين الاتفاق بين جميع المفكرين تقريبا على أن دينهم باطل، وانه حاجه من اثنين، يا يسيبوه يعني يعتنقوه كدين ويسيبوه باطل زي ما هو وينقضوا براحتهم في الاعمال الادبيه وفي غير ذلك، واما ان هم يرفضوا بالكليه، ودول الاتجاهين اللي كنا اشرنا اليهم. عندنا هناك الان من يدعو بعصر التنوير، اي تنوير هذا؟ كل كما يمكن القول بان عصر التنوير قد اشتمل من الناحيه الدينيه على اتجاهين. الاتجاه الاول يشمل بدوره على بعض صور الاعتقاد في وجود اله، يعني هو اللي واخده من المسيحيه، او احنا قلنا لا تسميتها بهذا فيها خلل، نسبتها للمسيح عليه السلام، النصرانيه المحرفه، هياخد منها مبدا انه لابد من وجود اله ولابد من دين، لكن كل التفاصيل تقريبا باطله وكاذبه. يقول: ونجد ذلك في مذهب الدين الطبيعي عند فولتير وتوماس وروسو وغيرهم، وسنجد لا وقل يعني فهذا هذا هذه قضية موجودة عند هؤلاء. فإله الدين الطبيعي عند هؤلاء المفكرين لهم طبعا دول وجاهة كبيرة في الفكر الغربي، إنما هو تركيب عقلي يشبه صانع الساعات. يعلك الدين قال لهم ايه، في خالق، وقال لهم تفاصيل بقى ان الخالق ده قال لهم في خطيئة وحبعث يعني ابني يكفرها وانه لازم تعملوا كذا، قال لك لا احنا بس الجزء اللي احنا اتفق فيه مع الدين ان في خالق، وده زي اللي صنع الساعة وسابها. وكنا سبق قلنا ان التشبيه ده بيحيل على وجود قوة موجودة بتحرك دندول الساعة، سواء كان الضغط الموجود في الزنبرك او كان الطاقة الكهربية. يبقى صانع الساعات صنعها وسابها لخالقها الاعظم اللي هو يجعلها تدور، لكن لما تقال ان الخالق الاول هو كده، طب والقوة التي حركت هذه الساعة اين؟ فهذا تشبيه كان محاولة هروب من القضية، قال لك ماشي في خالق لكن كصانع الساعة. ده دول المتدينين الأوروبيين، خد بالك أنا أتكلم على المتدينين الأوروبيين، عندهم إله زي اللي صنع ساعة وسابها. مش عاجبك الساعة ما فيش مانع، زي ما تتعامل مع أي صانع ساعة، زي ما بتلاقي ساعة حديثة وتقارن بينها وبين ساعة قديمة، كل الكلام ده وارد، ما فيش إشكال في هذه القضية. أما الاتجاه الثاني فهو ظهور الإلحاد الصريح والمذاهب المادية في فرنسا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر. يبقى هو ده يعني الدين الذي عندهم، الإيمان بالطبيعة، وممكن يشترك مع الدين النصراني عند المعتدلين منهم اللي عايزين يفضلوا متدينين في قضية إن للكون خالق، إن الكون خالق كما ذكر. يقول: من خصائص هذا الدين، يعني يذكر كلام طويل حاصله، يقول يعني بيذكر عبارة الفولتير أحد أشهر يعني فلاسفة هذا العصر التنوير، قل: الحياة في لندن وباريس وروما أفضل من الحياة في جنة عدن. وده ملخص القضية، خد بالك ده يعني هذا النقل بالذات نذكره، ده ملخص الرسوم اللي هم بيرسموها دي، هي كده هو ان انت حضارة المسلمين ودين المسلمين ونبي المسلمين قال للناس اركبوا الحمار، او يعني بمعنى لم يصادق في زينة الدنيا. وطبعا ما قالش ان اللي عنده سيارة يسيبها ويركب حمار، وان كان دي ممكن تكون فكرة مغلوطة عايزين يزقوها، لكن هي هم بقدر اكبر لا لما جه لقى في الناس بتركب دواب وحمير ما حاولش يغير الامر ده، ده قال لهم اعملوا حاجات هتوصلكم لجنة عدن. دي الرسالة اللي موجودة في الكاريكاتير ده. الرسول ده لما جه قال ايه؟ لقى ناس لابسة نعال مخرقة، ثياب مقطعة، لبس زيهم، ما قال لهمش غيروا الكلام ده، دواب في حمير وبغال ركبها، ما قالش ان الكلام ده لازم يتغير. امتى تغير؟ لما هم طلعوا، لما هم قادوا الدنيا. قالك خلق هو ما حاولش يغير الكلام ده، انما قال للناس ايه؟ قال في حور عين وفي جنات عدن. طب ما احنا وصلنا لما هو افضل منها، وصلنا في الدنيا لما هو افضل منها، ليه لسه في ناس رغم انهم عايشين جوه روما ولندن وباريس عايزين يرجعوا لهذا الرسول اللي وعدهم بجنه ما هي اقل من اللي احنا فيه؟ والعياذ بالله. دي الصوره في الواقع، دي العقليه الغربيه تماما، وده اللي مطلوب، نقطه الصدام الرئيسيه بين المسلمين وبينهم، ان هم لا يعترفون بدين. لو آمنوا بدين حدوده كما ذكرنا قدر المشترك بينهم وبين الدين الذي يؤمنون به، القدر المشترك بين عقولهم وفلسفتهم وبين الدين اللي بيؤمنوا به وجود إله بس، غير كده كل التفاصيل خاضعة للنقد إن لم تكن مسبقا محكوم عليها بأنها باطلة، فيبقى يستهزأ منها ويسخر منها. إن الدين كان وعدنا بإيه؟ بجنة غالبا مش موجودة في عقيدتهم، ولو كانت موجودة فاللي موجودة في الدنيا الآن في الحضارة الغربية الحديثة أفضل. طيب يبقى نستنى ليه التانية؟ نستنى ليه المؤجلة؟ هنا قوله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، هم بيقول لك لا ده الحياة الدنيا خير من الآخرة، يبقى احنا ليه نضحي بالدنيا من أجل الآخرة ما دام ان الدنيا خير؟ ده كلام هؤلاء المفكرين، وهذا الذي يحكم عقلياتهم كما ذكرنا. طيب ايه الحل محل الدين عند هؤلاء ما دام ان هو ده الدين عندهم؟ ايضا بيقول ان القرن العشرين، يعني الكلام ده احنا كنا ذكرنا معظمه واحنا بنتكلم على قضية العلمانية فبنكرر جزء منه، ان يقول ان القرن التاسع عشر قرن اللي هو قرن عصر التنوير في اوروبا امتاز او كان اهم سماته انكار الدين واستبداله بالدين الطبيعي مع وجود قدر من المواءمة بين الدينين. وقلنا دي مظاهره انه هو الدين الذي يدين به يكون لما يضع قدمه داخل الكنيسة يسمع كلام يخالف العقل، يعني مفيش اشكال يستحمله لغاية ما يطلع، واول ما يطلع يسب ويطعن ويلعن من يعني من اول والعياذ بالله الذات الإلهية الى الرسول الذي اتى بهذا الهم المثقل للعقول، الى طبعا الشخص اللي كان عايز ياخد منه اهم حاجة ياخد منه اموال عشان يسمح له ان هو يصلي ربع ساعة او نص ساعة او عشان يسمع موعظة مليئة بالكذب والباطل الى اخر. فهي دي العقلية الاوروبية كما ذكر. القرن العشرين بدأ يتميز بوجود ما اصطلحوا عليه بالايديولوجيا، بمعنى وجود افكار يعني يكون الولاء والبراء عليها اقوى من الولاء والبراء على الدين، سواء افكار الماركسية او الرأسمالية او وجود ان صراعات داخل الامم الاوروبية لايجاد طريقة نمط لادارة الحياة، وجد يعني صراعات من هذا النوع داخل هذه الانماط في داخل هذه المجتمعات كما ذكرنا. لذلك بيقارن هنا هذا الباحث بين الايديولوجيا التي وجدت كمادة للصراع والولاء والبراء في أوروبا وبين الدين، بيقول تشترك الأيديولوجيا مع المعتقد الديني فيما يلي: أنها تشكل العلاقات الاجتماعية بين معتنقيها وتؤلف بينهم وتجري التحاما عضويا بينهم. يقول وإن لم تبلغ في ذلك مبلغ الدين إلا أنها تتبع في ذلك شتى الأساليب كالتأثير على مناهج التربية والتعليم في المدارس بسيف المعز وذهبه أحيانا، استخدام وده نفس التلويح بالقوة أحيانا وبالمساعدات المالية أحيانا، كي تستبدل بالفكر القديم فكرا جديدا تحدث به تعديلا جوهريا في كيان المجتمع وتوطد سلطانها في نفوس الرعية. ونجم عن ذلك أن سعى كل منهما إلى الانتشار بالدعوة والتبشير هذا في الدين والدعاية والإعلان في الأيديولوجيا. تنطوي الأيديولوجيا مثل الأديان على مجموعة من المعايير، حيث تقيم مجموعة من القضايا تدعي أنها حق بينما القيم المعارضة باطلة. ومن ثم كانت في الدين تعبيرات متقابلة مثل الطاعة والمعصية والحلال والحرام، صار في الأيديولوجيات الرأسمالية والشيوعية الليبرالية والاشتراكية وهكذا. يقول تواجه الأيديولوجيات ما تواجه الأديان في مسيرتها من انشقاق مذهبي بعد وحدة دينية ومنشأ الخلاف في الحالتين، الاختلاف في إخضاع الواقع للنصوص المقدسة وهذا رأي السلفية، أو إخضاع النص للواقع وهذا رأي المؤولة. ونفس الذي يحدث عند في الاتجاهات الدينية، ما هناك من يعظم النص وهناك من يطوعه، أيضا لما في المراحل التالية من ولادة فكرة معينة تجد أنهم إما بيكونوا معظمين لنص أسلافهم وإما أن يكونوا مؤولين له. وسواء المعظمين للنص أو المؤولين له لا يسمون بالتطرف ولا بالتزمت ولا بالرزق. يعني اللي هو عايز يطبق نفس الفكرة الأم كما قالها منشئها كما قالها ماركس كما قالها غيره، ده عندهم ما بيبقاش متطرف. إنما الذي يريد أن يطبق النص الديني كما هو ده عندهم متطرف، وده فرع على إيه؟ على أن الدين عندهم قد فرغوا من الحكم ببطلانه، فرغوا بأنه هو باطل وسمحوا له بالوجود للحاجة إليه، والوجود ده في القدر المذكور هذا. يبقى إذن نقدر نقول بالنسبة للحضارة الغربية في يعني نقطتين جوهريتين كنقاط اختلاف مع الحضارة الإسلامية. قضية التدين، إن قضية التدين هي محور الحضارة الإسلامية، وهذا الدين قائم على توحيد الله عز وجل وعلى الإخلاص له سبحانه وتعالى، فهو ينافي تفاصيل الدين النصراني اللي كان عندهم من جهة. هذا الدين قائم على التشريع الذي يتسم بتحليل الطيبات وتحريم الخبائث، بخلاف أيضا التشريع النصراني المحرف الذي كان يعني يقول بإباحة كل المحرمات إلا ثلاث محرمات أو أربعة كما يزعمون ينسبون ذلك إلى بولس أو غيره. أن هذا الدين دين غير يعني دين عالمي لا يخص طائفة ولا جنس، لا يعظم جنس على حساب آخر، بينما الدين الغربي يعني فصل للانتصار للجنس الغرب. فهناك عدة اختلافات جوهرية بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية في قضية التدين كتفاصيل. ثم بعد ذلك لما خلعوا هم دين النصرانية صارت قضية التدين عندهم أشد فسادا، كما ذكرنا صار مجرد حفاظ على علاقة بدين يعتقدون بطلانه. ولك أن تتخيل ما القدر المطلوب عندهم من الولاء لشيء يعتقدون بطلانه، كما ذكرنا أكثر شيء تشبه بها الانتماء لفرق الكرة أو غيرها، فقط ليس إلا ممكن واحد يبقى بيشجع فريق ويبقى كان زمان كان كويس وبعدين ساء مستواه فبيفضل يشجعه، هو الدين اكتشف انه باطل بس هو دينهم خلاص هيفضلوا يشجعوه من هذا الاعتبار ليس إلا. دي قضية التدين عنده. الأمر الآخر قضية الحياة الدنيا، قضية التدين قضية خلاف جوهري بين الحضارة الإسلامية والحضارة الغربية. قضية الحياة الدنيا وحجمها فهي عند المسلمين يعني وسيلة لا غاية يعمرها الإنسان ليصل بها إلى طاعة الله، يوظفها المسلمون من باب وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة لينشروا بهذا دين الله تبارك وتعالى. فالدنيا عندهم وسيلة لا غاية، وبالتالي ليس في صلب المشروع الحضاري الإسلامي إنه سيسهل للناس الدنيا ويذللها لهم، لأن الناس بطبيعتهم يستطيعون أن يكتشفوا ما في هذه الدنيا من وسائل، وإنما ينظمها لهم الإسلام، ينظمها لهم. ومع ذلك فالمسلمون هم الذين وضعوا أصول العلم الحديث. بعض الباحثين التاريخيين يقول لولا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفت أوروبا نور الكهرباء، يعني إن هو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت هي التي السبب في اكتشاف كل هذه العلوم. كنا لا نحب أن نستقطف في هذا الاتجاه، لأن احنا بنركز أن من مقومات الحضارة الإسلامية عدم العناية بهذا الجانب، هذا متروك للناس أن يسيروا في الأرض ويبحثوا عن يعني ما أودعه الله عز وجل فيه. لما يجد الناس شيء الإسلام ينظمه لهم ويحكم عليه وفق معطيات وقواعد ثابتة، أنه هو تحليل الطيبات وتحريم الخبائث، فهذه هي المعطيات الإسلامية، تزهيد الناس في الحياة الدنيا. وليس كبعض الحضارات التي تعتبر شبه اندثرت تقريبا، التي تأمر أو تنهاهم عن الانتفاع بالدنيا وتأمر بترك ما تيسر منها. لا، ده هو الأمر هنا، إن الدنيا الإسلام كدعوة يري الأصل عقائد الناس وسلوكهم وتشريعاتهم، أن الله تبارك وتعالى أرسل هذا الدين تكريما لبني آدم وليس تحسينا لمعيشته أو لأمور فانية. ثم الإنسان إذا وجد وسيلة من الوسائل لا بأس له أن يستخدمها، فهي من إذا كانت من الطيبات، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. هذه هي القضية هنا. بينما هم مولعون منذ العهد اليوناني والروماني، وكان فترة الاستقطاع الوحيدة العصر النصراني مع أنه يعني كسلوك حقيقي كان هناك شغف شديد بالدنيا، لكن كانت دعوة الكنيسة إلى سد هذا الأمر كانت دعوة يعني ظاهرية، بينما هم كانوا باطنا يتسلطون على رقاب العباد وعلى أموالهم وعلى بلادهم. عادت أوروبا مرة ثانية إلى تقديس الحياة الدنيا وتقديس متعها ومباهجها ونحوها، وبالتالي هم لما بيفاخروا أنهم فاقوا كل الحضارات السابقة في مظاهر الحياة الدنيا، وإن هم كمان فاقوا جنة عدن اللي هي وعد بها الكتاب المقدس عندهم والعياذ بالله، وهي بلا شك هذا من الحق الذي كان عندهم ولكنهم كفروا به، أن من يؤمن لا يدخله جنة. دي ثوابت هذه الحضارة كما يعني هو معنى، وهذه نقاط التناقض بينها وبين حضارة المسلمين. ولو بحثت في تاريخ الأرض هتلاقي أن الأمر غير مقتصر على الحضارة الغربية، لا ده كل الأمم التي لم تدن بالتوحيد تقريبا تشابه الغرب المعاصر مع اختلاف طفيف في الموازين. لما تيجي تشوف الفرس اللي كانوا هم بينزعوا الروم في وقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، تلاقي أن المعطيات واحدة في الكفر. الروم كانوا متمسكين بكتابهم تمسك طفيف انه مازال بيعظمونا، لكن واقع الامر انهم بيكذبونا. في الفرس كان كتابهم قد رفع من بين ايديهم عقوبة لهم على كفرهم، وانهم كانوا اشد كفرا. الولع بمباهج الدنيا والتنافس في زينتها كان ده قاسم مشترك بين الفرس وبين الروم. قبلهم من حضارة المصريين والبابليين وغيرهم، هذه تستطيع ان تقول ثوابت الحضارة الشيطانية. هي نفس القضية ان الشرك والفساد والإفساد والفحش والإغراق في الشهوات وحب الحياة الدنيا، هذه ثوابت يضل بها الشيطان كل من لم يستضيء بنور الوحي. لما تنظر الى قصة صراع موسى عليه السلام مع فرعون عليه لعنة الله تجد نفس القضية، نفس الحوار، هو حوار مفرداته أنبياء الله يذكرون التوحيد ويذكرون الآخرة، والأعداء الله يذكرون الدنيا ومباهجها وملكهم وما صار لهم فيه. لما تنظر إلى حوار ربعي بن عامر مع رستم قائد الفرس تجد نفس مفردات الحوار. هذه هي القضية، المسألة هنا مسألة مضطردة عبر التاريخ، مسألة مضطردة عبر التاريخ. هذا المسألة ليست مجرد استهزاء، وإن كان هذا في حد ذاته عظيم، ولكن المسألة أن يراد للمسلمين أنهم كمرحلة أولى يسمعوا الاستهزاء فلا تتمعر وجوههم، المرحلة الثانية نفسهم يبقى قضية الزين عندهم بنفس الدرجة من السهولة واليسر، إن هو يطعن في الدين وينقض الدين، وده المطلوب. المطلوب أنه هو يعظم الدنيا، لذلك كان الغرض المزدوج أن يبقى استهزاء يعرض على الناس عشان ويطلب منهم بعد ذلك أن يتخلصوا من هذه الحساسية المرضية، وإن الموضوعات التي تطرح في هذا الموضوع كلها توازن بين دنيا المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبين دنيا الغرب الآن. والمسلمين دلوقتي يختاروا لهم حاجة، وكأن الرسالة الضمنية لو أنت عايز الدين هترجع تاني تركب الحمار وهترجع تلبس النعل المقطع وكذا وكذا. إن لو كان الأمر كذلك فمرحب بهذا، وإن كان الأمر ليس كذلك بفضل نعم هترجع تغطي نساءك، ده مسألة هذه قيم من الإسلام زرعها في أبنائه أن هذا من الفضيلة ومن الطيبات. يبقى هنا القضية إما زينة من الحياة الدنيا، زينة مباحة ولكنهم يبالغون فيها جدا، وإما اتباع للشهوات. ويقول لك الآن شوف أنت، والكلام كان موجه بالأصالة إلى المسلم الأوروبي وليس ولكن كما ذكرنا المسلمون هناك هم الذين طوروا القضية. قالوا أنت الآن تعيش في جنة لندن وباريس وغيرها، إذا أردت أن تدخل في الإسلام أو إذا كنت مسلم أو الذي يريد أن يدخل في الإسلام إذا فلتعلم أن الإسلام يعني هكذا، هذه هي مفردات الإيمان به، هذه قضية ينبغي أن تبين كما أن المسلم لو خير بين أن يعيش في البادية موحدا وبين أن يعيش في هذه المدنية مشركا، أن يعيش في هذه البادية وهو يعني مكرم بتكريم الله إياه، يتطهر ويترفع عن الفحش والرذيلة ونشر العورات، وأن يعيش في المدنية عاريا كعري البهائم، فإنه سيختار أن يعيش في البادية في طهر وفضيلة. ولكن المسلم بفضل الله ليس مخير بين هذين الاختيارين، بل هو مأمور أن يوحد ربه تبارك وتعالى وأن يعيش متطهرا بتطهير الشرع إياه وبتطبيقه لشرع الله وتحجيمه وترويضه لشهواته، وأن يأخذ من الدنيا ما آتاه الله منها شاكرا الله عز وجل على أنعمه. طيب الآن لماذا يعني هذه يعني تحمل هذه الصعاب في لكي يوجهوا لنا هذه الرسالة؟ هل هذا مثلا نوع من الشفقة منهم على من يريد أن يدخل في الإسلام، أو نوع من الشفقة منهم على بلاد المسلمين؟ في الواقع لا، القضية هنا عندهم قضية يعني وجود أو عدم، قضية وجود أو عدم لهم هم ككل، وهذه القضية التي يبحثها أيضا المفكرون والفلاسفة المعاصرون، وهي قضية أطوار الحضارة التي مرت بها الكرة الأرضية. يعني من المعلوم أن وصل الفرس سادوا الكرة الأرضية في وقت من الأوقات، والروم سادوا الكرة الأرضية في زمانهم الأول، اليونانيين ثم الرومان، ناهيك عن الحضارات الأكثر بعدا كالفراعنة أو غيرهم، هم الآن كحضارة غربية يعني يرون أنهم قد ملكوا الدنيا. فما الذي ما هي الخطوة القادمة؟ هو بيقولوا التاريخ بيقول أن الخطوة القادمة انهيار، ولعل هذا ما يعني الكلام ده هم سرقينه من ابن خلدون، يعني القضية علم الاجتماع ومعالم العمران ومسألة دوران المدنية، هذا كلام وضع ابن خلدون وهم خدوه منه، يعني كما ذكرنا يعني هم لم يثمروا بأشياء ذات جدوى. كان ابن خلدون رحمه الله لما وضع أساس هذا العلم علم الاجتماع كان يريد أن ينتفع به المسلمون، ولكن أخذ هؤلاء فلم ينتفعوا به، ضرهم أكثر مما نفعهم، لأنهم لما أخذوا بثوابتهم الدنيوية. فالحاصل نقوله أن الطبيعي الآن وكما قال يعني الشاعر قديما، لكل شيء إذا ما تم نقصانه فلا يغتر بهذه الدنيا إنسان. هذه القاعدة بيّنها وفصلها العلامة ابن خلدون رحمه الله تعالى. فلما هم أخذوا هذه القواعد هم في غاية الاقتناع بها، بأن كل حضارة لابد وأن تصل تمر بمرحلة التكوين ثم الازدهار ثم الشيخوخة ثم الانهيار، والتاريخ القديم والمعاصر يشهد بهذا. بعض الحضارات كانت دورتها طويلة جدا وبعضها كانت قصيرة جدا، يعني الاتحاد السوفيتي كانت الدورة دي كلها عمرها 50 سنة، النشأة والازدهار والشيخوخة والانهيار 50 سنة، ولذا دي في التاريخ لن تذكر، يعني دي مجرد جيب في الحضارة الغربية لا قيمة له، بخلاف الحضارة الغربية سواء القديمة أو المعاصرة. يعني لما نتكلم ان هم بدأوا نهضتهم كما يقولون من القرن 17، دي مرحلة المهد، القرن 17 و18، ثم القرن 20 ده قمة الازدهار، معنى كده انه هيبتدي الانهيار. طب هنا بيقولوا للساسة وللمحللين ويدرسوا هذه القضية، ما هي عوامل الانهيار في محاولة لمنعه او ابطائه، وما هي الحضارة المرشحة لأن تليهم في يعني قيادة الدنيا. بدأ يبحثوا الكلام ده قديم جدا، بيدوروا في الأمم التي تمتلك مقومات القيادة. قالوا في حضارات شرقية قديمة في الصين واليابان والهند ما زالت متمسكة بمعطيات منهج متكامل، منهج له نظرة في الحياة. صحيح هي نظرة بتدعو إلى التقشف والزهد وبتعتبر متع الحياة من الركس وإلى غير هذا، معروف الحضارات الشرقية القديمة دول موجودين وما زالوا يدعون إلى هذا المنهج. وإن كان نفس البلاد دي صار عندها نوع من التقدم العلمي، طب هل يمكن أن تتزاوج هذه الأفكار مع الوسائل الحديثة التي معهم فيقودوا حضارة؟ طبعا كان الاتحاد السوفيتي موجود وهو جزء من الحضارة الغربية، ولكن تبنى آراء مخالفة لمعظم ما تبنته أوروبا وأمريكا، فصار كأنه يعني شق أحد روافد الحضارة الغربية ولكنه منازع لها، فاعتبروه حضارة أخرى منافسة، والحضارة الإسلامية. فانشغلوا فترة بالحرب بين سميت الحرب الباردة بين الغرب والاتحاد السوفيتي التي انتهت بانهياره، وبمجرد انهياره نشر دراسات لا حصر لها بأن العدو الحقيقي هو الإسلام، وكان الدراسات لم تكن وليدة اللحظة، ويبدو أنها كانت مخبأة، لأن في وقت الحرب الباردة لو أن أوروبا وأمريكا أعلنوا صراحة أن الإسلام هو العدو الأول، كانت الحرب الباردة قائمة على إيجاد أكبر عدد من الأتباع في دول العالم الثالث لوجود عمق استراتيجي للمصالح الصناعية والتجارية وغيرها. فهم خبأوا الدراسات اللي بتقول أن المنافس الحقيقي هو الإسلام، وأن الحضارة المرشحة للصعود هي حضارة الإسلام، وأن السوفيت لم يكونوا إلا جيبا في الحضارة الغربية ولم يكونوا يمثلوا منافس، لأن نفس المعطيات، نفس المعطيات ونفس الثوابت، نفس الخلفية الصليبية القديمة، نفس درجة الرفض لهذا الدين وإن كانت أشد شوية، لكن هم مروا بنفس الأطوار، هم جزء من الحضارة الغربية وليس غريبا عنه. طبعا هيك ان الحضارة الشرقية القديمة امر من يعني من المضحكات انها تطرح كبديل. لماذا؟ لان هذه الحضارة حضارة رافضة لامتلاك اسباب القوة، فاما انها لو انطلقت ستنطلق بمعطيات الحضارة الغربية وترفض ثقافتها القديمة واديانها القديمة القائمة على ترك الدنيا، وإما لو أخذت دينها ستترك دنياها، فما فيش حل غير أن هم يا إما يهمشوا تماما من الصراع الدائر، وإما أن يقبلوا بالثوابت الغربية. كونهم يقبلوا بالثوابت الغربية، طب ما أقولك ممكن يرثوا نفس كما حدث بين الرومان واليونان، أن الرومان أخذوا نفس ثوابت اليونان ولكن كجنس قضوا عليهم، يعني خدوا ثقافتهم وخدوا مبادئهم، فقالك لا، وده قدر خوف موجود بلا شك في الغرب من الحضارة الصينية، مش انها ترجع بثوابتها القديمة، لا، انها تاخد الثوابت الغربية ولكن كجنس هي التي تملك وهي التي تسود. نقول ان هو بعد سقوط الاتحاد السوفيتي صار الكلام على المنافسة، ان الحضارة الإسلامية هي المنافس الرئيسي للحضارة الغربية، طبعا لانها تمتلك مشروع متكامل، ليس مش يعني صورة مهترئة أو غير مكتملة، بالإضافة أنه هو في كل تفاصيله مخالف للمشروع الغربي، وهي أمة ما زالت تمتلك مقومات الوجود ومقومات القيادة. بدأ الكلام مع طرح كل البدائل المتاحة، هي الحضارة الإسلامية كبديل، الحضارة الصينية و الحضارة الروسية، وبدأ وضع خطة مواجهة لكل اتجاه. يقوم هذا الأمر على شقين. الشق الأول منع الدعوات الموجودة في لإعادة إحياء هذه الحضارات في بلادها في مهدها، فمنع وجود مشاريع الإحياء والتجديد لهذه الحضارات. الأمر الآخر إيجاد مناعة لدى المناعة داخلية للشعوب الأوروبية من التأثر بهذه الحضارات الوافدة. وبدأوا يقولوا هل نتبنى حوار مع هذه الحضارات أم نتبنى صراع، هل نتبنى حوار أم صراع. يعنون بالحوار يعني إخضاع يعني متدرج لهذه الحضارات لمبادئ الحضارة الغربية. وإذا القضية هنا في خلاف في المسألة الأيديولوجيات التي تحكم الغرب. ذكرنا أن الغرب تبنى الدين الطبيعي ثم كان بديل الدين عنده الأيديولوجيات. إذن مسألة الأيديولوجيات التي يتبناها الغرب هو أكثر ولاء لها من دينه، أو هو عنده ولاء لدينه الطبيعي اللي ذكرناه، اللي هو مقدار قضية التدين بغض النظر عن الدين ده إيه. ممكن تلاقي أمريكا مثلا عندها قدر من التدين أعلى من أوروبا، وبالتالي ما زالت عندها تستخدم مفردات صليبية في كلامها، ولكن في النهاية هي قابلة للمعطيات الغربية اللي فيها قضية التدين بالحجم اللي قلناه. الأيديولوجيا هي التي يجب أن تسود، والتدين في الحجم المطروح دوت. وبالتالي صار هنا كلام على ماذا نفعل مع الحضارات الأخرى. بعضهم اقترح الحوار وبعضهم اقترح الصدام. في الواقع اللي اقترح كلهم تقريبا اقترحوا الحوار، ودي السياسة التي يعني يتبناها الغرب منذ فترة. ولكن أحدهم، وإذا هو المحرك الرئيسي للسياسة في السنوات الأخيرة، اقترح الصدام من باب حاجة واحدة، يعني من باب أن الإسلام لن يجدي معه إلا الصدام. وفي الواقع هو أصاب في هذا، إن الإسلام لا يمكن أن يقبل الإخضاع لا القصري ولا المتدرج لهذه المبادئ. ويعني هذه يعني خطورة المسألة. هذا كتاب صدام الحضارات، كتاب يعني إعادة صنع النظام العالمي، يقال إن هو الكتاب المسيطر على السياسة الغربية الأمريكية والغربية في السنوات الأخيرة. وهو يعني التطبيق العملي له إن دول ما فيش فايدة معاهم، فلا بد من الاستئصال. وبالتالي كان إحداث ذرائع لحروب في أماكن تواجد الأصولية الإسلامية كما يقولون. في نفس الوقت لا يمنع الأمر من وجود محاولات في تسير في اتجاه الحوار، بالذات بعد ما وجدوا أن تعجل الصدام هو المسألة إيه؟ أن اللي نصحهم بالصدام هذا صاحب كتاب صدام الحضارات، قال لهم قبل ما الإسلاميين يقوا ويصدموكم حيصدموكم. وطبيعة الإسلام لا إله إلا الله، مش ممكن حتقبل حل تاني. ده العنوان الأولاني، مسألة الموقف الإسلام من حتى القضايا الجزئية. قضايا المرأة موجودة في القرآن، والقرآن محفوظ بحفظ الله له، والمسلمون لا يقبلون أي درجة نقد في القرآن. القضايا السلم والحرب، كنهم لازم يجاهدوا في سبيل الله، موجودة في القرآن. لذلك طرح مسألة طب احذفوا الآيات دي من القرآن من باب المحاولة. هو قال لهم ما تحاولوش، يعني لن يحصل استجابة. لا حاجة هتحذف الكلام ده من القرآن مستحيل. تقول للناس طب انتوا عمليا ادونا تفسير اخر، انهم مش هتفيدكم كتير. ده انت غاية ما هنالك بتاخد تنازل من شخص معين او من جماعة معينة او من اتجاه معين، ويظل القرآن هو القرآن، ويظل هناك أصوليون يؤمنون به على ما هو عليه. طب اطلبوا منهم كده يعدلوا القرآن لو هم صادقين معكم في الحوار، طب يعدلوا لكم القرآن. طلبوا ما حصلش. إذن خط الحوار مفتوح، وخط الصدام مفتوح، وخط الصدام مفتوح من باب التعجيل بالصدام قبل أن يقوى الإسلاميون على الصدام. فلما الصدام بيتكسر كما هو المشاهد، بيرجعوا تاني وخلينا في الحوار مؤقتا ما دام ان الصدام غير قائم، او الصدام الغير مسلح. تستطيع ان تقول ان قضية الرسومات وهذا صدام غير مسلح مع الحضارة الإسلامية، عشان يشوف ايه الإسلاميين ممكن يقبلوا، المسلمين ككل ممكن يقبلوا بدين ان يكون قضية التدين عندهم في هذا الحجم، انه حاجة وهو في المسجد يطلع برا يسخر والعياذ بالله من إلهي ومن رسوله، يبقى كده خلاص ما عادش في مشكلة. هل يقبل أن ينحي قضية الشريعة جانبا؟ إذن القضية الآن ما المسلك الذي يسلكه الغرب تجاه الإسلاميين؟ أو تجاه الحضارة الإسلامية التي المرشحة أن ترث سلطانة، الصدام المسلح والصدام غير المسلح والحوار، كل القنوات مفتوحة، كل القنوات مفتوحة. الصدام المسلح معروف وموجود وشواهده موجودة، هذه إحدى صور الصدام غير المسلح، وهو محاولة ترويض المسلمين للقبول بهذه بمعطيات الحضارة الغربية. يقولون الرسومات دي منتقاة بعناية، كمبدأ تقبل بالاستهزاء، كتفاصيل إن جنتهم أفضل من جنة الآخرة التي يعمل لها المسلمون، يعني كما يدعون والعياذ بالله. هنا القضية إن الإسلام يعني ما ممكن ياخد قرار بأنه يأجل مواجهة، لكن مش كان الإسلام ينتشر في بلاد المسلمين، وده بخطر كبير جدا، ان الوقت ليس في صالح، الوقت في صالح عودة العودة الى الاسلام كما كان. الدعوة بتنتشر، بيحاول يوقفها مش قادر. الاخطر من كده ان الاسلام ينتشر في بلاده، اذا قد يحصل ان مشروعه الحضاري يتآكل، ولعل هذا هو سر اختيار الدول التي ينتشر فيها الاسلام بقوة لتكون هي رأس الحرب في هذه الحملة الجديدة، إن هو رسالة موجهة لمن يرغبون في الإسلام، احذروا، سوف هذا الإسلام سوف يجعلكم تسترون نساءكم فلا يبدو منهم إلا عين واحدة، هذا الإسلام سوف يجعلكم تركعون وتسجدون لله. وفي الواقع والله هذه يعني رحمة أن ينقل هذا الخطاب، لأن من كانت فطرته سوية لابد إن هو سيعتبر هذا مما يعني يرغبه في الإسلام لا ما ينفره منه. إنه يقول هذا رسول المسلمين، طب ما هو كان موجود، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللي كانت حياته صلى الله عليه وسلم في أوائل القرن السابع الميلادي صلى الله عليه وسلم، فإذا الوقت ده كان في الدنيا فيها زخارف، وفيها اللي منهم عايز يدرس وعايز، لما يقول له ده هنا ده كان راكب حمار وكان لابس نعل، طب إيه اللي منعه إن هو يبني القصور وكانت موجودة، وإيه اللي منعه أن هو يلبس الذهب والفضة وكان موجود، إلا يبقى إذن القضية المسألة ما كانتش أنه غير واجد، وإنما المسألة أنه رغم أنه فتح الدنيا، شو بتقولوا أدخل الناس كلها في الإسلام بالسيف، طب بعد ما أدخلهم أخذ منهم الذهب والفضة والخيول والقصور ولا ظل على ما هو عليه؟ ما القضية أي منصف يجعل هذه الرسوم بدون رد حتى من مسلم وبدون توضيح من مسلم، يعلم أنها شهادة لصالح الإسلام وليس شهادة عليه. ولكن القضية كما كان الخيار هنا تحذير لمن يؤمن بالحضارة الغربية، إياك أن تدخل في الإسلام، أن الدخول في الإسلام ليس مجرد دين، وإلا كانوا سابوا، ما عندهم ناس بتتحول إلى الهندوسية يسيبوهم، إلى البوذية، إلى اللادين، إلى عبودية الشيطان. ما هو الفكر الغربي بيقول لك كده، اي دين مش مشكله، مش عايز مش ولكن ما تروحش لدين هيجعل هو الذي يسوق حياتك، روح لاي دين يقبل منك انك انت لما تدخل دور العباده كما يسمونها كده، ده الدين، تطلع يبقى طلعت من الدين. فلذا عندهمش مشاكل اطلاقا في ان ينتشر الديانات الاخرى في بلادهم، لكن الإسلام هذه الخطر العظيم. فهذه يعني حلقة من حلقات الصدام الفكري مع الحضارة الإسلامية، ترويع لمن أراد أن يدخل في الإسلام، خد بالك الإسلام دي معطيات حضارته، في جزء من هذا الكلام كذب ليس من الإسلام، وكثير منه هو من الإسلام فعلا، ولكن هم لخبث عقيدتهم يرونه، يرون أن هذا مما ينتقص الإسلام من أجله، وواقع الأمر أنه من مزايا دين الله تبارك وتعالى. هنا قضية لابد أن ننتبه لها، الآن موقف الذين شرعوا في حوار مع الحضارة الغربية لما حصل صدام، ما هو ده صدام وإن لم يكن مسلح، في صدام مسلح موجود على الساحة، وده صدام فكري. في ناس قطعت أصوات في الحوار، اللي قطع شوط كبير قوي في الحوار وقبل تقريبا بمعظم المبادئ الغربية، وبدأ يوصف بأنه مستنير وأنه يمثل الإسلام المستنير، لما اضطر آسفا أنه هو يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فخاف ان هو كده يبقى متدين متزمت، ما هو عشان يبقى مستنير يبقى الدين عنده في الحجم ده. فقال له الله ده رجل ميت، ويعني الطعن في الموتى ليس من الأخلاق الإنسانية الفاضلة، ما تفصلش حاجة عن حاجة. يعني هذا إذا أردت أن تقيم طريق وفي غيرك مشى فيه قبل كده، ما تتعظ بحال من سبقك، هذه آخر طريق الحوار أو قبل الآخر بقليل، أو الآخر إن هو يبقى قلبا وقالبا. اللي سلك طريق الحوار وحصل منهم على إنه بقى مقبول، هو قبل حضارتهم وبالتالي صار هو كفرد أو كاتجاه مقبول لديهم. طب إيه الحق هنا؟ يبقى خلاص ما ينفعش يرجع تاني ويبقى متزمت. يبقى وما يعني المطلوب إنه هو كان يقول زي ما قال قبل كده، أنت رحت في بلد منع الحجاب ومش عاجبك روح بلد تاني يا أخي، ما تقول لهم شنديني بيأمرني بالحجاب، ما تخليش قضية الدين يعني تمنعك منك تنصهر في المجتمع اللي انت في قلبه. لا القضية دي صعبة شوية ان يقول كده. طب قال لي قبلها لا، كنا نتمنى ان المجتمع ده ما يراعي، هو كلام يدور في نفس الاتجاه، كنا نتمنى ان هذا المجتمع يراعي ان في ناس لسه مرضى بمرض الحساسية الدينية، او يعني على الاقل عندهم ان الموتى، طب هم هناك ما عندهمش تخديس للموتى، يعني اذا كانوا ما عندوش حرمة للذات الالهية يبقى عنده حرمة للموتى كمان؟ مين اللي ادعى ان كل العقلاء بيقول ان السخرية من الموتى امر لا يليق بالاخلاق الانسانية؟ لا عندهم ما فيش اشكال اسخر من الموتى، هذا عندهم ده هو معظم نكاتهم اليومية اللي بيضحكوا عليها سخرية من الموت، واحد مات وبعدين قام وكذا ووجد كذا ودخل الجنة، قالهم لو ادوني النار طلع من النار والعياذ بالله كلام. فهو عندهم يعني، فقال ان كأن المشكلة الوحيدة ان هذه سخرية من موتى لا يملكون الدفاع عن انفسهم، وهذه يعني اشنع مما قالوا، ان لو المسلم يرى ان القضية الوحيدة ان الرسول صلى الله عليه وسلم ميت لا يستطيع الدفاع عن نفسه، طب والمليار مسلم هؤلاء ماذا، اين هم؟ هل لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمنون به، لا يغضبون له صلى الله عليه وسلم؟ الكلام ما كانش طعن شخصي في الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يعرفوش ان الرسول اتى بالحجاب وان ده من دينهم ومن قرآنهم، ما يعرفوش يقولوا للناس يا معشر العراء انتم انجاس ارجاس، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى لنا بالطهر والفضيلة. المسألة هو ما فيش حد بيؤمن بالحجاب إلا هذا الذي مات والعياذ بالله. والعجب لما نيجي نقول لهم يعني لا تتوسلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تدعوا لك، ده حي في قبر، حي حياة برزخية، ما تكلموش لا ده حي وانتوا غمضتم النبي صلى الله عليه وسلم وأقللتم من قدره. طيب انتوا رفعتوا فوق قدره وبقى حي في قبره، طب وماذا فعلتم مع في لسنتي ولشرعتي ولدعوتي صلى الله عليه وسلم؟ كلام في غاية العجب، هذا يدل ان الباطل متناقض يعني والعياذ بالله. في ناس تانية اخذت موقف احسن شوية، لكن هم ماشيين في سكة الحوار اتجاه اسلامي معتدل، يبقى في الواقع في اتجاهات اسلامية احنا عادة بنعنى بالعقائد، نعنى ان القلوب تحيا اكثر من اي شيء اخر، لكن لما تيجي بتحاكم كل واحد لمعطياته هو، لما يبقى عنده قضية الحريات يمكن أن يقيم الدنيا ولا يقعدها، ولك مستعدين نقدم كل يوم مش عارف كذا ألف شهيد من أجل الحريات. طيب وتجد الموقف الغاضب اللي بيعلنوه من أجل السلام لا يساوي مثلا يعني 1/100 من الحملة الانتخابية. طب أين القضية أنه يخشى أنه يتورط أنه يبقى أصولي؟ فهو برضو الاعتراض صحيح في اعتراض، ولكن دون القدر المطلوب، بالذات لما حجمه الى امكانياته والى اساسياته، اللي بيقول لك لا لما تكون معترض على حاجه ما تسكتش، والساكت على الحق شيطان اخرس، ودي سلبيه ودي كذا ودي كذا ودي كذا. القدر لا يتناسب مطلقا مع الحدث، اذا كنا بنتكلم عن اتجاهات تمتلك امكانيات ورد الفعل عندها دائما يتناسب مع خطورة القضية كما يزعمون. كان احنا على نفس وقتنا نقول احنا عايزين نحيي الولاء والبراء في القلوب، ده اكبر فائدة نستفيدها من هذا، ننشر دين الله، نرد على الباطل بمزيد من نشر. هو عاملين كده عشان يوقفوا انتشار الحق، نحن نستثمر الفرصة في نشر دين الله تبارك وتعالى. كل من قبل بالحوار لما يجي ساعة الصدام يا إما يتراجع ويروح للمربع صفر كما يقولون، وإما إن هو لابد أن يتغاضى. وبالتالي هنقول كل القنوات مفتوحة، وده من يعني من كيد هؤلاء إنه فتح كل القنوات، صدام مسلح، صدام فكري، يعني حوار اللي الغرض منه خطوته النهائية إخضاع، خطوته اللي قبل الأخيرة لما يبقى اللي هي ما تتكلموش على الموت، دي الخطوة اللي قبل الأخيرة، الخطوة الأخيرة الإخضاع التام. وكما ذكرنا ننظر إلى المآلات، في الواقع يعني قد عفان الله تبارك وتعالى من وجود الصدام المسلح. وطبعا كفقه دعوة، الدعوة لا تسعى أبدا، الدعوة الوليدة، الحضارة الوليدة، ده مسألة شرعية ويعني مسألة يعني فطرية موجودة في أسباب قيام الأمم والحضارات كما ذكر ابن خلدون وغيره، وكما فهيك عنها مسألة شرعية. الحضارات الوليدة اللي في طور التكوين لا ينبغي أن تسعى هي للصدام المسلح، ولكن يجب أن تسعى للصدام الفكري، لأن لازم أن تكون منذ اليوم الأول متميزة، ولو نشأت أنها متميعة هتسقط يعني في القريب العين. فهنا المسألة إذا كان يعني كل إذا عفان الله تبارك وتعالى من هذا الصدام المسلح مع الحضارات المتغطرسة، فهذه من رحمة الله، ونحن نسعى دائما إلى تأجيله، لأن هذا ليس في مصلحة إقامة صرح حضاري، ولكن الصدام الفكري، هذه القضية التي ينبغي أن ننشغل بها، بيان الحق واستثمار كل هذه الحوادث في نشر دين الله تبارك وتعالى، وتوجيه نصيحة لمن قابلوا بمبدأ الحوار. كل نقول له شوف الحوار أخرته إيه، والحوار لو كان حوار بمعنى مقارعة الحجة بالحجة ما احنا بنحاوره، وكل أنبياء الله رسلوا حاوروا أقوامهم، لكن الحوار اللي هو البحث عن مساحة مشتركة، أولا لا توجد مساحة مشتركة أو هي ضئيلة جدا، أو الأمر الآخر إن الغرض غرض هؤلاء وهم منتصرون إخضاع الجميع لحضارتهم. ولعل العولمة كنا ذكرنا تكلمنا عليها، نتكلم على العلمانية، يعني إحدى صور الإخضاع للأيديولوجيات. احنا قلنا العولمة محاولة فرض الأيديولوجيات التي اختارها الغرب، لأنه هو دينه دلوقتي الأيديولوجية هي دي اللي بيوالي من أجلها ويعادي من أجلها، دي مرحلة. ومراحل الإخضاع والترويض هي هذه التي تتم. ومن ثم فمع يعني عدم التقليل من شأن أي صورة من صور النصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشرط ألا تعود بضرر على المسلمين، وألا يكون نكايتها في المسلمين أشد من نكايتها في الأعداء، يبقى أن القضية الأهم هي معرفة كيف يفكر العدو، هذا من جهة، والمضي قدما، ولأن الوقت في صالح المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى بنص الوحي الذي أخبر أن الأرض سيرثها عباد الله الصالحين، هذا من جهة، وبحكم الواقع والأسباب التي تفرض نفسها، حضارة في مرحلة الشيخوخة، هل القضية الآن لماذا تحتل هذه القضية عند الغرب أهمية خاصة الآن؟ لأنهم يعلمون أن حضارتهم في مرحلة الشيخوخة، وحضارة أخرى فتية تبنى بأقل قدر من الأسباب ولكن ببركة عظيمة من عند الله تبارك وتعالى. إذن هم يعني لا يعني الله مولى الذين آمنوا والذين كفروا لا مولى لهم، فالقضية الوقت بفضل الله تبارك وتعالى في صالح الإسلام بشرط الإخلاص والعودة إلى الله تبارك وتعالى والجد في نشر دين الله تبارك وتعالى واستثمار كل يعني أحداث الكيد لمزيد من الدعوة ومزيد من استقطاب المسلمين إلى مشروعهم الحضاري واستنقاذهم من ورطات التبعية للغرب فكريا أو منهجيا أو القبول بالتمييع أو الحوار الذي هو في واقع الأمر ما هو إلا إخضاع وترويض. يعني هذا كان كلام يعني يغلب عليه الكلام النظري، ولكن يعني كنوع من الدراية بما يدور، وإن كان الكلام الأكثر نفعا والأكثر أثرا في القلوب حينما نتناول هذا واقعا من خلال يعني ما دار بين الرسل وبين أقوامهم على مدار التاريخ، لنجد أن القضية تتكرر والقصة تتكرر، ومعطيات الحضارات كل الحضارات لها ثوابت شيطانية بثها في أتباعه، وأن أنبياء الله تبارك وتعالى أتوا بالحق من عند الله المشترك في أيضا هذه الثوابت. لعلنا يعني في درس التفسير غدا إن شاء الله تبارك وتعالى لن نلتزم بالآيات التي في ترتيبها، وإنما سنتناول طرفا من الآيات التي يعني تتناول قصصا من هذا الأمر بإذن الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.